بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا فيما يتعلق بالركوع. فمن يشرح لنا كيفية الركوع؟ كيف يركع المصلي؟ أين يضع يديه؟ وكيف يكون ظهره؟ وكيف يكون رأسه؟ عند من؟ من يجيب؟ دقامة يقبض بكفيه على ركبتيه. أحسنت. يفرج بين الأصابع، الظهر يكون مستويا ليس مقوسا، يجعله مستويا قدر استطاعته. أحسنت. وماذا عن المرفقين؟ يجافي بينهما عن جنبين أو يجافيهما عن جنبين. وماذا عن الرأس محمد؟ لا يصب رأسه ولا يقنع به، وإنما يكون بين ذلك. بعض الناس إذا ركع يجعل ركبتيه خارجتان، بمعنى أنه لا يستقيم على ساقيه ويجعلهما مستويتين، ولكنه يحني من عند ركبتين، يجعل الركبتين تتقدم قليلا، فلا يمكن الركوع، لا يتم الركوع، كما سبق التنبيه على هذه الصيغة وأنها خطأ. فالأصل أن الإنسان يقبض بيديه على ركبتين ولا يخرج ركبتيه، بحيث أنه لا يحني ظهره كما هو المطلوب. فإذا جعل ظهره غير منحني على الصيغة التي سبق ذكرها قد يضطر إلى إخراج ركبتيه، وهذا خطأ يتكرر. من يطبق لنا هذا الخطأ حتى يحذر ويفهم؟ نعم، أي نعم، هذا هو. انظر الآن، عندما يركع يقدم ركبتين فيؤدي إلى أن الظهر ما ينبسط كما ينبغي. جزاك الله خير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوب الطمأنينة في الركوع. بعد أن بين هيئة الركوع وصفة الركوع المطلوبة انتقل إلى ما يتعلق بالطمأنينة في هذا الركوع. قال: وكان يطمئن في ركوعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ الحديث وفيه، ثم يكبر، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. هذا في حديث رفاعة ابن رافع. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية يعني يقولون طمأنينة سنة ليست بواجب، لكن قولهم غير صحيح. الصواب أن الطمأنينة واجبة. نعم، كما في حديث المسيء في الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أما إذا نقر الركوع نقرا ولم يتم يعني لم يطمئن فيه فكأنه لم يركع. قال: وكان يقول أتم الركوع والسجود. قال: أئت بهما تامين كاملين بشرائطهما وسننهما وآدابهما، وأوفوا الطمأنين فيهما حقها، فتجب الطمأنين فيهما في الفرض وكذا في النفل عند الشافعية، وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها، وهو الصواب. قول أتم الركوع والسجود يدل على وجوب الإتمام، يعني الإتيان بهما تامين كاملين، أي يطمئن فيهما بأن تستقر الأعضاء في محلها، يركع حتى تستقر الأعضاء في مكانها. وفي فيض القدير للمناوي قال: الإتمام التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء واحد. واضح. قال: هو الذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأراكم من بعد ظهري، أي من ورائي. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الرؤية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه يراهم من وراء ظهره. والصحيح من أقوال أهل العلم هو إبقاء الحديث على ظاهره من غير تأويل له ولا تحريف ولا حمل له على معنى خلاف الظاهر، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: إني لأراكم من وراء ظهري، وفي هذا الحديث: إني لأراكم من بعد ظهري، وما ينطق عن الهوى. قال الشيخ: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم. تكون هذه من الآيات، من ضمن الآيات التي أوتيها، من ضمن المعجزات على حد التعبير بالمعجزات. قال: بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية عين، رؤية بالعين حقيقة. نعم، هذا هو. قال الحافظ بن حجر: وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة ويحتمل العموم. وكثير من العلماء يصرحون بالعموم، والحديث الوارد في الصلاة. قال الشيخ الألباني: قلت: والظاهر ما قاله ابن حجر، وهي من معجزاته، والعموم لا دليل عليه من السنة. إذن هذا هو بقاء مع ظاهر الحديث، يكون هذا في حال الصلاة: إني لأراكم من وراء ظهري، لأنه جاء في حال الصلاة. والقول بأنه يرى من وراء ظهره في كل الأحوال يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. فعلى هذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى القول بأنه يراه من وراء ظهره في حال الصلاة. نعم، خاصة بها. لا، هذا خلاف ظاهر الحديث. الحديث: إني لأراكم. ولو قلنا بأنه المقصود به أن الوحي يخبره
ما سيقول إني لا أراكم، سيقول فإن الوحي يخبرني عنكم، لكن الحديث فإني لا أراكم من وراء ظهري. نعم، هذا بين عليه هو صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر وحادثة أخرى، لكن ما فيه دلالة على أو ما يحمل هذا على هذا. نعم، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما الآن الأئمة ما يصلح أن يقول الإمام إني أراك من وراء ظهري، ما يرى من وراء ظهري، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة من معجزاته على ظاهر الحديث، ما يحتاج الحديث إلى تأويل ولا أن يصرف عن ظاهره. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. نعم، وبعد ذلك قال فإني لا أراكم من وراء ظهري، بعض الروايات إذا ركعتم وإذا سجدتم، نبقى على ظاهر الحديث، وهذه معجزة من معجزاته، ومعجزاته كثير عليه الصلاة والسلام. نعم، معجزاته كثير، هذه منها. قد يجد ما هو أكثر من ذلك، نبع الماء من بين أصابع، وهذه معجزة. نعم، وهكذا انشق القمر له ودعا شجرتين فأقبلتا إليه، وغير ذلك من المعجزات، فهذه منها. وتأمل أيضا قوله فهو الذي نفسي بيده إني لا أرى، أكد هذا بالقسم، هو الذي نفسي بيده. ويستدل أهل العلم بهذا على جواز الحلف من غير استحلاف، يعني يحلف الشيء الشخص على الشيء من غير أن يحلفه أحد، هذا جائز، لكن قال الشيخ رحمه الله المستحب تركه إلا لحاجة، يعني لا يعود الشخص نفسه كل شيء يحلف عليه يمينا، كل شيء يحلف عليه يمينا بحيث يبقى الحلف على لسانه دائما، فإنه ربما حلف على شيء خلاف الصواب. نعم، من كثرة ما تعود على الحلف، الأولى للشخص أن يبتعد عن هذا ولا يحلف إلا للحاجة، ولو حلف من غير استحلاف جاز ذلك، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله في الأصل فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه في النفوس، وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف، أي محمول على أحد هذه الوجوه. إذن الحاصل هو الأمر بإتمام الركوع والسجود والاطمئنان فيهما. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، ينقر السجود نقرا ما يتمه، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. جاء هذا من حديث عمرو بن العاص خالد بن الوليد شرحبيل بن حسنة أمراء الأجناد عند الطبراني وأبي يعلى وغيرهما، حسنه الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا، وهو واضح، يعني الحديث واضح من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ليست هي الصلاة التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل أمر بالاطمئنان وأمر بالإتمام، والركوع والسجود من الأركان وهكذا الطمأنينة، فإذا ترك الطمأنينة فيهما وجعل ينقرهما نقرا فكأنه لم يفعل الركوع ولا السجود، فهذا يعود على صلاته للبطلان. وهذا هو المراد بقوله لو مات هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب المثل للذي لا يتم الركوع والسجود بالجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين ما تغني عنه شيء، لأن العبد يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى هذه العبادة العظيمة، فعندما يأخذ منها شيئا ما يغني، ما يغني ما يكفي. أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، إذا كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير صالحة فقد خاب وخسر. طيب هذا الذي لا يتم الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته، صلاته غير صالحة غير تامة، نعم فقدت لبها وهو طمأنينة، نعم وهو ركن من أركان الصلاة، فهذا كما سمعتم يعود على الصلاة بالبطلان. نعم مات على غير الملة، أي قال على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، على غير طريقته وعلى غير هديه وعلى غير سنته. وقد يستدل بهذا من يقول بتكفير تارك الصلاة، لكن قد يؤول على ما سمع. قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القلب. نعم واضح. نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم، الخلة ها هنا من جهة أبي هريرة، وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، بل أرفع درجات المحبة وهي الخلة. نعم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله، خليل الله، وهكذا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. قول بعض الصوفية إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا غير صحيح، تعبير خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من ذلك، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخلة أرفع درجات المحبة، فعندما يقولون حبيب الله معناه محبة لكن ليست كالخلة دونها. وقوله أن أنقر في صلاتي نقر الديك معروف، الذي يلحظ الديك عندما يأكل الحب من الأرض ينقرها نقرا سريعا. نعم. والمقصود بذلك عدم نقر الصلاة، أي عدم الإسراع فيها في ركوعها وسجودها. قال: وأن ألتفت التفات الثعلب، معلوم عن الثعلب أنه يلتفت التفاتا سريعا، الثعلب يلتفت التفات سريع، وعلى هذا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات كالتفات الثعلب، سواء كان الإنسان حرك رأسه عند الالتفات أو يلتفت بعينيه هنا وهنا، كله ينقص عليه أجر صلاة. وقد جاء في حديث عائشة أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: وأن أقعي كإقعاء القرد، النهي عن الإقعاء كإقعاء القرد في حديث أبي هريرة، هذا حديث أخرجه الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهما، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، من يطبق إقعاء القرد؟ كيف يقعي القرد؟ كيف يجلس؟ ها؟ يبسط اليدين على الأرض، يبسط اليدين على الأرض، نعم، يدخل يديه الظاهر، يدخل يديه بين فخذيه، يدخل يديه بين فخذيه ويضعهما على الأرض إذا كان جالسا، نعم، أن يطبقها. هذا بالنسبة لانبساط الكلب، لا، إقعاء القلب. كيف؟ لا، هذا قريب من هذا في الإقعاء في الجلوس، وليس في ال وليس في ال هذا يا محمد، وليس في السجود، بارك الله فيك. نعم، ها، وإدخال اليدين من بين الفخذين هكذا، واضح؟ هذا هو الجلوس على الأرض، إدخال اليدين من بين الفخذين. أما الذي فعله الأخ فهو ما سبق بيانه، وهو انبساط الكلب. انبساط الكلب يبسط هكذا يديه كاملة على الأرض. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يتم ركوعها وسجودها، هذه سرقة من الصلاة. حديث أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، وجاء بنحوه عن عبد الله بن مغفل، نعم، وعن أبي سعيد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل. قال الباجي رحمه الله: قصد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة، وأنه أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة، وإنما خص الركوع والسجود لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما، وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه. هذا هو. إذن المعروف عند الناس أن السارق الذي يسرق المتاع، يسرق أموال الناس وأغراضهم ونحو ذلك، لكن هناك سارق آخر يغفل عنه كثير من الناس، هذا يكون في الصلاة، نعم، باعتبار أنه يعود على صلاته بالبطلان إذا أفقدها طمأنينة، نعم. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. هذا ربما كثير من الناس يقعون في هذه السرقة، يستعظم أحدهم أن يقع في السرقة التي هي سرقة الأموال، ويقع في هذه السرقة كثيرا، السرقة في الصلاة، والله المستعان. والسرقة التي هي سرقة الأموال كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك رتب عليها حد كما هو معلوم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه السرقة التي في الصلاة إذا كانت تؤدي إلى أنه لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن فيهما، وإنما يحصل نقر، هذا يعود على الصلاة بطلان، نعم، وإن كان عبارة عن إتيان بشيء من الطمأنينة وأقل ما يؤدى به الواجب يكون قد حصل إخلال ونقص ولا تبطل الصلاة. قال: وكان يصلي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لمح، أي نظر ولاحظ. هذا قول الراوي. قال: فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث علي بن شيبان عند أحمد وابن أبي شيبة بن ماجة وغيرهما، صححه الشيخ رحمه الله تعالى. ها هنا علي بن شيبان خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه. هذا قد يكون قاله هذا الصحابي بناء على ما ظنه هو، أو تبادر إلى ذهنه أنه لمح، وإلا فقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراهم من خلف ظهره: إني لأراكم من بعد ظهري. نعم، نبه على هذا الشيخ رحمه الله في الأصل. وقوله إلى رجل لا يقيم صلبه، أي لا يعدل ولا يسوي صلبه في الركوع والسجود، بمعنى أنه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وبين أنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا يجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. واضح. حديث أبي مسعود البدري في السنن عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لهذا الحديث. واضح هذا، الذي ينقر الصلاة نقرا لا يقيم صلبه في ركوع ولا سجود ولا يطمئن، كما قال هؤلاء الأئمة، صلاته فاسدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا، نفى لا صلاة، أي لا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه الصلاة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: أذكار الركوع. إذا انتهينا من هذا الباب وهذا الفصل في الطمأنينة في الصلاة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عددا من الأدلة تدل على وجوب ذلك، وأن من لم يطمئن في صلاته صلاته فاسدة، كما قال الأئمة الذين سلف ذكرهم. نعم، وعلى هذا ينتبه الإنسان. في بعض الأحيان يكون الشخص مستعجلا، عنده شيء يشغله، يجد أنه يصلي وينقر الصلاة، لا سيما إذا كان منفردا، أي ليس إماما ولا مأموما، لأنه إن كان إماما قد يطمئن من أجل لا ينكر عليه الناس، وإن كان مأموما فهو مقيد بصلاة إمام، لكن إذا صلى لوحده منفردا تجد أنه ينقرها نقرا، ينقرها نقرا ولا يطمئن في ركوع ولا في سجود. وعندنا هذه الأدلة عدد من الأحاديث، يقارب 5 أحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أو أكثر، تدل على بطلان الصلاة وفسادها إن لم يطمئن المصلي فيها، وهو تلبيس من الشيطان وإغواء منه، يريد أن يفسد عليه الصلاة، يعني ما استطاع أن يصرفك عن الصلاة يلجأ إلى أسلوب آخر، ويحاول جاهدا أنه يصرفك عن الصلاة، ما تصلي، فإن دافعته وأبيت إلا أن تصلي يلجأ إلى أسلوب آخر، وهو يفسد عليك صلاتك من جهة عدم الطمأنينة فيها. نعم، عدم الطمأنينة فيها، ربما تتعجل، والفارق ما هناك فارق، يعني ربما دقيقة، دقيقتان، 3 دقائق، كم؟ والإنسان إذا اطمأن في صلاته قد لا تتجاوز صلاته 10 دقائق، الصلاة بكلها يطمئن فيها. نعم، فهذا هو، يحرص المسلم على جانب الاطمئنان في الصلاة. جانب الاطمئنان في الصلاة، ولا يدع يفتح للشيطان مجال يفسد عليه صلاته. قال: أذكار الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. وستأتي عدة صيغ في الأذكار التي تقال في الركوع. وهل يجمع بين هذه الأذكار كلها التي ستأتي، أو يأخذ ذكرا واحدا منها ويستمر عليه؟ اختلف في هذا أهل العلم. منهم من قال لا يجمع بين أكثر من ذكرين، أي نوعين من الذكر كما سيأتي، وليس معناه ذكر كرر. وبعض أهل العلم قال بل له أن يجمع أكثر من نوعين أو نحو ذلك، ثلاثة وأكثر. المسألة فيها خلاف. يقول الشيخ رحمه الله هنا في الأصل: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها أو بين بعضها أو يقتصر على نوع واحد منها. قال: كل ذلك جائز محتمل، يعني محتمل طالما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تارة يقول هذا الذكر، تارة يقول هذا، تارة يقول هذا، يعني على سبيل المثال تارة يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر، وتارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نعم، وتارة سبحان ربي العظيم وبحمده. طيب هذه الصيغ مختلفة، هل يلزم صيغة واحدة يكررها، أو له أن ينوع ويذكر أكثر من صيغة في الركوع الواحد؟ كما سمعتم خلاف بين أهل العلم. والشيخ رحمه الله يقول كونه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها أو بين بعضها أو يقتصر على نوع واحد، كل هذا محتمل، وليس هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني أنه يقتصر على واحد أو يجوز الجمع، ما هناك نص، لكن هذا محتمل، وكونه يقتصر على نوع واحد هذا أيضا محتمل. قال الشيخ: ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتمالات. ولذلك قال ابن القيم في الزاد: وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، ابن القيم يرى أنه يجوز الجمع، لأنه قال وتارة يقول مع ذلك، أي يزيد مع هذا. وقال النووي في الأذكار: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل بأذكار جميع الأبواب. الشيخ رحمه الله في آخر البحث رجح أنه لا يجمع، نقل عن صديق حسن خان القول بعدم الجمع، نعم، واختاره يرى أنه لا يجمع بينها بل يقتصر على ذكر واحد. والذي يظهر أنه يجوز الجمع كما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا الإمام النووي قبله، وهذا الذي رجحه واختاره شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، جواز الجمع. نقف عند قوله أذكار وثور.